يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله سبحانه تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه تسليما مزيدا. أما بعد، أشكر كل من أسهم من قريب أو بعيد في إبرام هذه الدورة الموصومة بدورة أبي عبد الله أزهر صنقا رحمه الله، سائلا المولى الكريم أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يتغمد الشيخ بواسع رحمته، وأن يرفع منزلته في جنة النعيم، وأن يحشره مع النبي الحبيب المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم، وأن يحل عليه رضوانه فلا يسقط عليه أبدا، وأن لا يحرمه لذة النظر إلى وجهه الكريم، وأن يرزق أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، أمين. جزى الله خيرا مشايخنا الكرام الذين ساهموا في هذه الدورة المباركة، وبارك الله في كلماتهم النافعة وفي جهودهم المضنية في الذب عن هذا المنهج القويم وكشف زيف المبطلين المفرقين لجماعة المسلمين. تبارك الله في جهود من مضى وجهود من بقي، وأستهل كلمتي هذه يرعاكم الله والموصومة بوجوب الائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف، ببيان أن الله تبارك وتعالى ما أمر بشيء إلا وعلى الأمة استفراغ الوسع لتطبيقه وتحقيقه، وما نهى عن شيء إلا وعلى الأمة بذل الجهد في تركه، وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم. والخير كل الخير في انتظام العالمين فيما أمر الله به، وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم، وترك ما نهى الله تعالى عنه، وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن مما أمر الله تعالى به سبحانه وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم الاجتماع على الحق، ومما نهى الله تعالى عنه وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم التفرق بالباطل، وهذا الأصل هو جماع الدين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. يقول: تعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين تأليف القلوب واجتماع الكلمة صلاح ذات البين، فإن الله تعالى يقول: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، ويقول: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، وأمثال ذلك من النصوص التي تأمر بالجماعة والائتلاف وتنهى عن الفرقة والاختلاف. وأهل هذا الأصل هم أهل الجماعة، كما أن الخارجين عنه هم أهل الفرقة، انتهى كلامه رحمه الله. فطوبى لمن وفقه الله تعالى لتحقيق هذا الأصل علما وعملا، والويل والخسران لمن تسبب في هدمه وتشتيت وحدة المسلمين وتفريق كلمتهم. أهل السنة والجماعة يرعاكم الله معظم الناس حرصا على تأليف القلوب واجتماع الكلمة وصلاح ذات البين لمطاوعتهم لأمر الله تعالى، فهم لا يرتلون تلك النصوص وينشرون تفسيرها ثم ينحرفون عنها. فيقرؤون أمثال قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فتراهم يجتهدون في تحقيق ذلك ويرضون بما أراده الله لهم. قال قتادة رحمه الله تعالى: إن الله عز وجل قد كره لكم الفرقة وقدم إليكم فيها وحذركموها ونهاكم عنها ورضي لكم السمع والطاعة والألفة والجماعة، ترضوا لأنفسكم ما رضيه الله لكم إن استطعتم ولا قوة إلا بالله. ويقول ابن جرير رحمه الله تعالى في تلك الآية يريد بذلك تعالى ذكره: وتمسكوا بدين الله الذي أمركم به وعهده أو وعهده الذي عهده إليكم. وقال تعالى سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هذه الآية يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى: كل من أحدث في الدين ما لا يرضاه الله ولم يأذن به ربنا سبحانه فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه والله أعلم. وشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم مثل الخوارج على اختلاف فرقهم والروافض على تباين ضلالها والمعتزلة على أصناف أهوائها، فهؤلاء كلهم يبدلون. وكذلك الظلمة المسرفون في الجو والظلم وتطميس الحق وقتل أهله وإذلالهم، والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي، وجمع أهل الزيغ والأهواء والبدع، كل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا عنوا بهذا الخبر، ولا يخلد في النار إلا كافر جاحد ليس في قلبه مثقال خردلة من الإيمان. ومما قاله ربنا سبحانه تبارك وتعالى في هذا الصدد أي في لزوم الجماعة والثبات على الصراط المستقيم والنهي عن الفرقة والاختلاف، قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. جاء مما يوضح صحوا في السنة من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، ثم جعل عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا، ثم قال: هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. هكذا أخبر صلى الله عليه وسلم. فهو سبيل الله عز وجل الذي ينبغي للعالمين أن ينتظموا في سلوكه والثبات عليه، وطريق الجماعة، وتلك السبل هي المنحرفة وهي الفرقة والاختلاف الذي يكون أحسن الله إليكم من غير مسوغ شرعي. يقول ابن جرير في تفسيره تلك الآية المباركة: وهذا الذي وصاكم به ربكم أيها الناس في هاتين الآيتين من قوله: قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم، قال: وأمركم بالوفاء به، هو صراطه يعني طريقه ودينه الذي ارتضاه لعباده، مستقيما أي قويما لا اعوجاج به عن الحق، فاتبعوه أي فاعملوا به، وجملوا أنفسكم به واجعلوه لأنفسكم منهاجا تسلكونه، ولا تتبعوا السبل أي لا تسلكوا طريقا سواه، ولا تركبوا منهاجا غيره، ولا تبغوا دينا خلافه من اليهودية والنصرانية إلى آخر كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. ومن أمثال قول الله تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. هذه الآية أيضا أصل في بيان الأمر بالاجتماع والنهي عن الفرقة والاختلاف، وأن ترك الجماعة وركوب الفرق والفرقة مذموم شرعا. إذن قال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أي أشتاتا وأحزابا. يقول السعدي رحمه الله تعالى: يتوعد الله تعالى الذين فرقوا دينه، أي شتتوه وتفرقوا فيه، وكل أخذ لنفسه نصيبا من الأسماء التي لا تفيد الإنسان في دينه شيئا، كاليهودية والنصرانية والمجوسية، أو لا يكمل بها إيمانه بأن يأخذ من الشريعة شيئا ويجعله دينه ويدعى مثله، أو ما هو أولى منه كما هو حال أهل الفرقة من أهل البدع والضلال والمفرقين للأمة. قال ودلت الآية رحمة الله عليه أن الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف وينهى عن التفرق والاختلاف في أهل الدين وفي سائر مسائله الأصولية والفروعية. وإذا جئنا لسرد الآيات التي تأمر بالاجتماع وتنهى عن الفرقة والاختلاف فهي كثيرة، وكلام الأئمة عليها عظيم، من ذلك قوله تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. أيضا من أمثال قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذه الآية بيّنت أن دين الأنبياء هو الاجتماع، وأن دين من سواهم ممن انحرف عن طريقتهم ودين الفرقة والاختلاف. وقامت أيضا سوق الأدلة من السنة النبوية على لزوم الجماعة والنهي عن الفرقة وهي كثيرة، ومن ذلكم يا رعاكم الله ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فرضي لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. والجزء الذي يعنينا من هذا النص قوله صلى الله عليه وسلم أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كما مر معنا في كتاب الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال النووي رحمة الله تعالى عليه قوله ولا تفرقوا فهو أمر بلزوم جماعة المسلمين وتألف بعضهم ببعض، وهذه إحدى قواعد الإسلام. أيضا مما جاء في السنة حديث زيد أو زيد بن ثابت النعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. انظر قال ولزوم الجماعة يا رعاكم الله، أي فيما أجمع عليه من مسائل الدين والعقيدة، ولزوم منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن لا يخالف فيما يعني فيه إجماع وعليه إجماع المسلمين. ومن ذلكم حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه، والذي فيه أنه قال يا أيها الناس إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، إلى أن قال فقال عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. رواه الترمذي وصححه الألباني رحمة الله تعالى عليه. قوله عليكم بالجماعة أي التزموا جماعة المسلمين، كما في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن، فكان مما جاء فيه أنه قال وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم. قال قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت ما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير السنة. قلت وهل بعد ذلك الخير من شر؟ أو قال دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليه قرفوه فيها. ثم سأل عن المخرج من تلك الفتنة التي تكون التي تكون حاصلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فهذا اللزوم مقتضاه ألا تنحرف أيها الكريم وألا تحيد عنه. قوله وإياكم والفرقة أي احذروا التفرق والاختلاف الذي يفت عضدكم ويقضي على قوتكم، والفرقة شر كله. ثم قال إن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. تأمل في هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، الشيطان مع الواحد أقرب. هذا الواحد إما أن يكون معاندا للشرع منحرفا عنه فهو أقرب منه، وإما أن يشد عن الجماعة وهو ليس قصده المخالفة والشيطان منه أقرب. فإذا انضم إليه آخر الشيطان منه يعني أبعد بالنسبة والمقارنة مع الواحد، ولكن الجماعة الشيطان منها أبعد، فيد الله سبحانه تبارك وتعالى مع الجماعة. فهذا العدو الأزلي الذي عاهد ربنا الرحمن قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا صنيعه مع الناس أحسن الله إليكم، يريد العمل على رواية الناس وتشديد شملهم يا رعاكم الله. قال ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، والبحبوحة هي وسط كل شيء، وبحبوحة الجنة وسطها. هذا دليل على أن من لزم الجماعة وسلم من الفرقة لا يكون في أطراف الجنة وإنما يغوص فيها ويدخلها دخولا أحسن الله إليكم. نعم. وجاء من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع. والعلماء متفقون أحسن الله إليكم على ما دل عليه هذا الحديث من أن من فارق هذه الجماعة تعمد مفارقتها، مخالفة أصولها، شذ عن يعني ما هي عليه من الخير، استبدادا برأيه وحسه، اتكالا على ما ألف من حفظه، وهكذا أحسن الله إليكم، فقد خلع ربقة الإسلام أي نقض عهده وذمته التي في عنقه، وانحرف عن الجماعة وخرج عن الموافقة كما قال علي القاري رحمة الله تعالى عليه. ومن تلك النصوص، والنصوص كثيرة، الحديث المشهور والذي فيه إن بني إسرائيل افترقت إلى 71 فرقة، وإن أمتي ستفترق إلى 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وهي الجماعة. وفي لفظ آخر فسر الجماعة بقوله ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فالجماعة إذا ذكرت يراد بها تلك الحقبة المباركة من الزمن، وهي عهده صلى الله عليه وسلم وسنته ودينه مع ما كان عليه الصحابة من تشبث بهذا الخير يا رعاكم الله. إذن قال أي النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قال الشاطبي رحمة الله تعالى إلا واحدة قد أعطى بنصه أن الحق واحدة، سبحان الله، أن وكان للحق فرق أيضا لم يقل إلا واحدة، ولأن الاختلاف منفي عن الشريعة بإطلاق، لأنها الحاكمة بين المختلفين بقول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فرد التنازع إلى الشريعة أو فرد التنازع إلى الشريعة. فلو كانت الشريعة تقتضي الخلاف لم يكن الرد إليها فائدة. وهذا يدلك أيها الكريم على أن الرد إلى الشريعة عصمة لأصحابها من الفرقة والاختلاف. قلت والنصوص في هذا كثيرة، نقتصر على ما ذكر، ويظهر لك من خلالها أيها الكريم مكانة الاجتماع على الحق وخطورة التفرق والاختلاف، وأن اجتماع الكلمة على الحق ونبذ الفرقة جماع الدين، وأن المؤمن مطالب بتحقيق ذلك بقوله واعتصموا بحبل الله وقوله ولا تفرقوا. رضيه الله لعباده، هو عصمة لأصحابه من الهوى والشيطان، ومن الغلط والمخالفة بإذن الله، هو قوة وصمود ومنعة وثبات على الصراط المستقيم ورحمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الاجتماع رحمة والفرقة عذاب، ودليل على الخيرية وسبيل إلى جنة النعيم. والتفرق عن الحق ومخالفة الدين موجبة لتفرق الكلمة ومنابذة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعاكسة شريعته وما جاء به صلى الله عليه وسلم، وموجبة للذل والهوان والضعف، وأصحابه لا يسلمون من الهوى والشيطان، ومن فارق الجماعة وتفرق عنها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، بالإضافة إلى ما يحدثه المفارقون الحق والجماعة من تصدع في البناء الديني والاجتماعي، بالإضافة إلى ما ينتظرهم من العذاب الأليم. كل هذه النصوص من الكتاب والسنة تدل بما لا نزيد عليه على وجوب الاجتماع على الحق ونبذ الفرقة والاختلاف الذي يفتت كلمة الناس ويشتت شملهم. أما عن أسباب الفرقة والاختلاف فهي كثيرة، من أبرزها يا رعاكم الله الجهل. الجهل ومن أعظم أسباب الفرقة والاختلاف بين الناس، وغالبا أيها الكريم ما ترى الجاهل يناطح السحاب بشيء حفظه وتعلمه قد اغتر به، يحسب أنه قد بلغ المنزلة وهو يعمل على هدم الدين، وهو يحسب أنه يحسن صنعه. والجهل سواء كان بالعقيدة أو أمور المنهج أو ما تتحقق به المصالح تندفع به المفاسد أو حتى بأبجديات العلم، فإذا سئل أفسد في جوابه وأهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. من أسباب الفرقة والاختلاف سوء الفهم. غالبا أيها الكريم ما يؤدي سوء الفهم إلى قراءة سيئة للنصوص الشرعية، ويؤدي إلى سوء التأويل، كما يؤدي أحسن الله إليكم الشقاق والنزاع، نتيجة لأنه يحسب أنه يحسن صنعا، وهو إنما منطلقه التشبث بالآراء الخاطئة، وقد لا تراه جاهلا أيها الكريم بمعنى عدم العلم، لقد تراه حصل شيئا من العلم، بل وقد حصل على شهادات، بل استكثر من الإجازات، وهو قد طلب بعضها من أناس يعني تهموا في عقيدتهم ومنهجهم أحسن الله إليكم، يعني مطعون فيهم إما لسوء معتقدهم أو لسوء منهجهم، وإذا ذكر تراه يدافع عنه ويجادل كر وفر وزوبعة في فنجان. ولو أن غيره فعل هذا يعني لا نال من تلك التهم يعني الجاهزة أحسن الله إليكم، ولصار حديث القاصي والداني، ولنالته السهام المسمومة من كل جانب، وقيل عنه مميع مخذل، وهكذا أحسن الله إليكم. شيخنا الشيخ الأزهر المعروف بثباتي على أصول منهج السلف ورسخ قدمي وثباتي على الحق، ونحن لم ندعي له العصمة أبدا، بل كان إذا ظهر له الحق رجع إليه، وكان إذا ذكر ذكر، وإذا بين له استغفر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قد جلس مع بعض الشباب السلفي أحسن الله إليكم ممن أخطأ السبيل في قضية الإصلاح المعروفة ولم يكن على علم بها بخلاف الدكتور الثاني، فعرفهم رحمة الله تعالى عليه خطأهم وبين لهم سوء فهمهم وتقديرهم للواقع الإحاطة بالوقائع، فأقروا بخطأهم واستغفروا بسوء تصرفهم، بل وكتب بعضهم في ذلك كتابة. والأصل أن ينتهي الأمر عند هذا الحد ويرمم البناء، وهذا الفعل لو قدرنا أنه خطأ لكان أدنى بكثير من أخذ التزكيات عن المخالفين، بل وأدنى من بذل الجهد واستفراغ الوسع لتزكيتهم والدفاع عنهم، نسأل الله السلامة والعافية. من تلك الأسباب أحسن الله ليكم لحصول الفرقة والاختلاف التعصب، لما يظن أمثال هؤلاء أنهم بلغوا المنزلة وتبوأوا مكانة العلماء ولبسوا عمامتهم، تراهم يتمسكون بآرائهم وفهومهم ولو كانت خاطئة، بل وتراهم يقررون ما يخالف أبجديات العلم، وإذا انتقدوا ثاروا، وتراهم يحشدون لها ما أمكن من الشبهات التي قد تستر عورتهم في ظنهم، بل وهكذا هي تربيتهم لغيرهم، تعصب أعمى لكل ما يصدر منه، فلو قال اللون أحمر أو قال اللون أحمر لما كان أسودا لتكلفوا له الأدلة ليصير كذلك، وهذا داء عضال وهو أعظم ما يفتت وحدة هذه الأمة. من ذلكم يا رعاكم الله التحزب، وهو أن يصير الناس إلى جماعات غير موجب شرعي، بل كان تفرقهم نتيجة للبعد عن العلم الشرعي والكتاب والسنة وفهم السالفين من العلماء. هذا الانقسام ولد جماعات منتحرة متناحرة عفوا متعادية بسبب اختلافاتهم في المصالح وهوى النفس، وكل ذلك يحجبهم عن إدراك الحق. قيل لعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما أبطأ بك عن الإسلام وأنت أنت في عقلك، يعني ما الذي كان سببا في تأخر إسلامك وأنت الذي يعرف برجاحة العقل ورزانة الأمور؟ فقال رحمة الله تعالى عليه ورضي الله عنه: إنا كنا مع قوم لهم علينا تقدم وسن توازي حلومهم الجبال، ما سلكوا فجا فتبعناهم إلا وجدناه سهلا، أي بالتتبع الاستقراء والتجربة، ناس تقدمون كانت عندهم حلول ويعني آراء راجحة وفكر ونظر ثاقب أحسن الله إليكم، لما تبعناهم وجدنا الأمر سهلا ميسورا تأمل. قال: فلما أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم أنكرنا معهم ولم نفكر في أمرنا وقلدناهم، فلما ذهبوا وصار الأمر إلينا نظرنا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتدبرنا، فإذا الأمر بين فوقع في قلب الإسلام لصار في تمييز الصحابة. ومن ذلكم يا رعاكم الله التقليد الأعمى الذي منشأه تقديس الرجال حتى كأن أقوالهم وأفعالهم هي محض الكتاب والسنة، فيرد الحق الذي ما له من دافع بقول فلان المعظم وعلان المقدس، حتى عقد الناس لأجل ذلك الولاء والبراء، وصارت بسبب ذلك النزاعات، تجرؤوا على إبطال الحق وإحقاق الباطل. والله تعالى يقول: إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ولست أقصد بالتقليد متابعة الأنبياء أو ملازمة ما كان عليه حقا أو ملازمة ما كان عليه العلماء من الحق أحسن الله به. ومن أسباب الفرقة والاختلاف اتباع الهوى وحب الذات، وهو من أعظم ما يبتلى به المرء، هو أن يكون أسير الهوى الذي يعتقد أنه الحق، حبيث الاعتداد بالنفس ونظر إلى الناس بالدونية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبع ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع العوام، فإن من ورائهم أيام الصبر والصبر فيهن مثل القبض على الجمر. وكيف لا تختلف الأمة يا رعاكم الله وتفترق، وهذه الأدواء هي المسيطرة على هذا الصنف من الناس، إذا نظر إلى الآخرين نظر إليه نظرة ازدراء واحتقار، ويرى أن ما هم عليه من الموافقة للحق من الاستقرار على الباطل، ويرى الصغير من الخطأ المغتفر كبيرة، ويرى الوقوع لمن كانت أصوله سليمة في البدعة والمخالفة أن ذلك موجب للابتداع، أي أن من وقع وقع في البدعة وقعت عليه. بين قوسين لو افترضنا أنه وقع في البدعة أو صدر منه لفظ يوحي ظاهره أنه مخالفة صريحة لمنهج السلف، وصاحبها إما أنه قصد من العبارة المهمة ما يخالف ما عليها البدع أو أخطأ في الاستعمال، استعمل عبارة باطلة قد تاب إلى الله منها، ولكن مع ذلك يجعلون البدعة تقع عليه. كما قد صدعت رؤوسنا بقاعدة دعاة لا قضاة وغيرها من القواعد التي ألصقوها ظلما وزورا بشيخنا الشيخ الأزهر رحمه الله تعالى، يبين أنه ما قصد المعنى الباطل، لا قصدت المعنى الباطل، يبين أنه تاب إلى الله من هذا الاستعمال لللفظ، لا قصدت الباطل، نسأل الله السلامة والعافية. كان الأولى بالمعتدي أن ينكر هذا اللفظ، ذلك لأننا نعتقد أنه ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، كما هو موضح من كلام مشايخ السنة ومنهم الألباني والشيخ ربيع رحمة الله عليهم. ولكن الخطأ ينبغي أن ينكر على قائله، نحن لا نقول من وقع في البدعة وقع في البدعة عليه، ولكننا نقول من وقع في البدعة يحتاج إلى أن يبين له ويكشف عن هذا الخطأ ويحذر الناس من ذات هذا الخطأ. ما حفظ كرامته يرعاكم الله. نعم، الشيخ الأزهر لما شن عليه المشنع ورمي بالتميع وجعل رأسا له، مع أن الرامي قد جمع بين وصفين متضادين أحدهما أو أحلاهما مر الحدادية والتي تساوي عند الجاني الصلابة المنهجية، والتمييع الذي يساوي التبرير لكل مخالفة، نعم تلبس أو تلبس بأخذ الإجازة من عنده، أي تلبس هذه المخالفة أو يزين هذا المخالف أحسن الله إليكم بما يذكر من تبريرات. نعم، ونسأل الله السلامة والعافية من شأن هؤلاء الناس. والعجيب أن الشيخ الأزهر رحمة الله عليه ما يذكر له خطأ يتأكد من خطأه إلا وتراه يرجع، كفعل العلماء صاحبهم ذاك ما يذكر له خطأ إلا ودار، إن الدوران يبحث له عما يوافق باطله من أشباه الأدلة التي يتكلفها. فالذات عنده اسم من أسماء الله تعالى، ثم صار صفة لله تعالى، ما يضيق عليه من جانب إلا تراه يلجأ إلى ما يبرر به قوله، نسأل الله السلامة والعافية. وأمر هذا الرجل لا يكاد العجب فيه، لا يكاد ينقضي، أحسن الله إليكم. والعجيب كذلك أنه رمى الشيخ سمير بن ربيع بأنه يستدل ويستأنس بما لا يستدل به ولا يستأنس به، وهو فعله، نسأل الله السلامة والعافية. إذا اتباع الهوى والرغبة في السيطرة والزعامة والهيمنة وكل ذلك يؤدي بلا مرية إلى الفرقة والنزاع، ومن أسباب الفرقة والاختلاف الحسد والبغضاء، فإنهما من أعظم ما يؤدي للتنافر والتباغض والافتراق، لما جاء من حديث ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، أما إني لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. رواه البزار بإسناد جيد وهو حسن لغيره، ذكره الألباني كما في صحيح الترغيب والترهيب. ومن الأسباب أسباب الفرقة والاختلاف ضعف الإيمان، مما يجعل الأتعاب سيقة لمنظرهم، يأتمرون بأمره وينتهون عند نهيه ولو كان مخالفا للشرع، كما قال ابن القيم: كأعمى يظن بمبصر يا محنة العميان خلف فلان. نعم، إذا كانت هذه هي أسباب الفرقة والاختلاف، فما أسباب الاجتماع ومد الفرقة والاختلاف؟ هي كثيرة. قبل أن نذكرها نوطئ لها بقولنا أن الاجتماع الذي هو رحمة مبناه على الدين لا على حظوظ النفس على السلفية لا على الهوى، على اعتبار المصالح لا على إلغائها. الاختلاف الذي يساوي العذاب مبناه على الهوى المعاكس للشرع، فهو يفت الدعوة ويهدم البنيان. وليس هذا معناه ألا يختلف الناس في الفهم لبعض القضايا أو التبني لبعض المسائل الفقهية أو العلمية في التعامل مع الأحداث. ولذا فإن الاختلاف كما قال ابن باديس كما في الآثار رحمة الله عليه، الاختلاف بين العقلاء لا بد أن يكون، ولكن الضار والممنوع المنع البات هو أن يؤدينا ذلك الاختلاف إلى الافتراق. انتهى كلامه رحمه الله الذي يعول عليه المستغلون للأوضاع الذين يعكرون صفو هذا الوداد وذاك الاجتماع. ومن أهم الأسباب لحصول الاجتماع واندفاع الفرقة والاختلاف الموصل للافتراق والتنازع الذي معه ذهاب الريح والقوة الاعتصام بكتاب الله عز وجل والتحاكم إليهما والرضا بما شرعه الله سبحانه تبارك وتعالى وأذن فيه أحسن الله إليكم. وقد مر من القرآن ما يدل لذلك بارك الله فيكم. يقول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا. يقول ابن القيم رحمه الله هو تحكيمه دون آراء الرجال ومقاييسهم ومعقولاتهم وأذواقهم وكشوفاتهم ومواجيدهم، فمن لم يكن كذلك فهو منسل عن هذا الاعتصام. فالدين كله في الاعتصام به وبحمله علما وعملا وإخلاصا واستعانة ومتابعة استمرارا على ذلك إلى يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عباس إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنته. فالاعتصام بالسنة نجاة من كل المهالك ومنها التفرق والاختلاف. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث العرباض النسارية بين صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن العرباض النسارية قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون وجيت منها القلوب، فقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا صلى الله عليه وسلم، فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. ولهذا المؤمن الذي يبتغي الخير يرضى بقضاء الله وقضائه سبحانه بقدر الله وقضائه سبحانه تبارك وتعالى، بقول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن أعظم أسباب الاجتماع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا جاء موضحا كما في كتاب الله عز وجل لما أمر الله بالاعتصام ونهى عن الفرقة والاختلاف ذكر عقب ذلك ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هذه الآية تتلاقى أحسن الله إليكم مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي فيه مثل قائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا رواه البخاري. يقول شيخ المفسرين في هذا الزمن شيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه في تأويل تلك الآية ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير إلى آخر الآية، يقول رحمة الله تعالى عليه فدل ذلك على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجب للاختلاف وهذا ظاهر، لأننا إذا جعلنا كل واحد يعمل كما شاء تفرقت الأمة. يقول: فإذا التزمت الأمة جميعا على العمل بدين الله تلفت واتفقت. وهذا هو السر في قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا اختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، بعد قوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومن الأسباب الداعية إلى الاجتماع مفارقة الاختلاف والتفرق العمل يرعاكم الله على نبذ الفرقة والاختلاف، وذلك بالسعي الحثيث إلى لملمة الصف وغض الطرف عما لا يعد مخالفة للعقيدة والمنهج وأصول الدعوة السلفية. فإن وجد بعض ذلك ممن هو على أصول هذه الدعوة فإن الإنكار عليه من قبل العلماء وطلبة العلم لازم مهما كانت منزلته، مع بيان الخطأ للناس حتى لا يتابعوا فيه مع حفظ كرامته. ويزيد العلماء في البيان لأنه إذا أصر على خطأه مع بيان العلماء له وأخذهم بيده إلى الخير ويأبى الرجوع إلى درجة اليأس منه فإنه يحذر منه ولا كرامة، بل ويسعون سعيا حثيثا إلى تقريب وجهات النظر فيما حصل بينهم من جفاء وهم أبناء منهج واحد، كل ذلك عبر وسيلة الحوار وفتح الباب لبعضهم البعض وقبول الطرف الآخر بما هو عليه الاستقرار على فكرة معينة أو طريقة معينة لا تفسد في الأصل للود قضية وإن تسببت في نفرة وقطيعة. وقد مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. الاجتماع على وصول هذه الدعوة توافق على ذلك مع وجود بعض المنغصات التي قد تكرهها النفوس خير مما نحبه مما يوجب الفرقة. واجتماعنا ولو على أمر مرجوح لا يصل بصاحبه إلى معاكسة الأصول الدينية خير من تفرقنا واختلافنا على آرائنا واعتباراتنا. واسمع إلى هذه الكلمة العظيمة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهي بمثابة الدواء النافع لمعضلة الاختلاف والافتراق عند من طاب قلبه بالإسلام الصافي، وهي بمثابة الداء من كان حداديا. ولعله أن يرمي ابن مسعود بالتميع: نسأل الله السلامة والعافية. يقول ابن مسعود: إلزموا هذه الطاعة والجماعة، فإنه حبل الله الذي أمر به، وأن ما تكرهون في الجماعة تأمل، وأن ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. اجعلوا هذا الأثر دبراس لكم في سيركم إلى الله عز وجل، واعملوا على جمع الكلمة ما أمكن، قلت عبر الحوار الهادف والفكرة البناءة والعمل على إذابة تلك الثلوج التي رانت وخيمت على هذه القلوب، ما دام الأصل واحد والمعتقد واحد والمنهج واحد. يا رعاكم الله، ولا كرامة للحدادي، أحسن الله إليكم. ولقد كان شيخ الأزهر فيما نعلم من أحرص الناس على سلامة البناء ووحدة الصف واجتماع الكلمة، فكان يستقبل بعض طلبة العلم فيقر هذا في أمر ويخطئه في أمر آخر، ويسعى مع طلبة العلم إلى الاجتماع ودراسة وضع هذه الدعوة بعد تلك الهزات والاضطرابات، بل وكان حريصا على الاجتماع مع طلبة العلم والمشايخ للعمل على ذلك، أحسن الله إليكم. وكان في مفكرته يا رعاكم الله أن يذهب بنفسه، ولم تسمح له الفرصة باجتماع المرض عليه وتفاقمه عليه. كان في مخيلته ومفكرته أن يذهب إلى بعض يعني أولئك المشايخ، والغرض أحسن الله إليكم السير على منهاج واحد وطريق واحد وعلى كلمة سواء. ومن تلك الأسباب كذلك حسن الظن بالمؤمنين، أي الأسباب التي مؤداها إلى الاجتماع وترك الفرقة والاختلاف. حسن الظن يرعاكم الله والتماس الأعذار للمسلمين وتفسير تصرفاتهم على محمل طيب، كما قال سعيد بن المسيب رحمة الله تعالى عليه، قال: كتب إلي بعض إخواني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو عمر بن الخطاب أن ضع أمر أخيك على أحسنه ما لم يأتك ما يغلبك، هذا أولا، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا، ومن عرض نفسه للتهمة فلا يلومن إلا نفسه، ومن كتم سره كانت الخيرة في يديه، وما قابلت من أساء إليه بمثل أن تحسن إليه. نعم، إذن هذا كلام عمر رضي الله عنه وارضاه ويكتب به لسعيد بن المسيب رحمة الله تعالى عليه: ضع أمر أخيك أيها الكريم على أحسنه ما لم يأتك ما يغلبه، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. يقابل حسن الظن سوء الظن الذي يؤدي إلى الخصومات والنزاعات وقطع الصلات. وإذا كان حسن الظن علامة على كمال الإيمان، نعم، وراحة القلب، فإن سوء الظن علامة على نقصانه وتذبذبه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم فالظن إثم. قال تعالى: وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن، أي إساءته أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهى عن أدواء كثيرة، فكان من قوله: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وتأمل في هذه الكلمة لبكر بن عبد الله المزاني رحمة الله عليه كما في تهذيب التهذيب، قال: إياك من كلام من الكلام، ما إن أصبت فيه لم تؤجر، وإن أخطأت فيه أثمت، وهو سوء الظن بأخيه. سبحان الله، قد يتكلم المتكلم بما يراه من ظاهر شخص أحسن الله إليكم من خلال كلمة سمعها منه لم يقصدها، أو من خلال سلوك وتصرف فعله لم يرده أحسن الله إليكم أو قصد غيره فيتكلم أحسن الله إليه، فإن أصاب لم يكن مأجورا، وإن أخطأ صار آثما، قال وهو سوء الظن بأخيه. وهذا أبو قلامة عبد الله بن زيد الجرمي كما في حلية الأولياء لأبي نعيم قال: إذا بلغك عن أخيك شيء تكرهه فالتمس له العذر جهدك، فإن لم تجد له عذرا فقل في نفسك: لعل لأخي عذرا لا أعلمه. الله أكبر، لعل لأخي عذرا لا أعلمه. وهذا المعنى يستقيم أكثر عند أن تضع نفسك أيها الكريم مكانه، وعند أن يصدر منك بعض الشيء أو لسوء، إما لسوء تقدير أو لضعف في اتخاذ الموقف أو المواقف في الوقت المحدد. فبودك أن لا يسيء الناس الظن بك، وبودك لو تقال عثرتك، وبودك لو يراجعك الناس، وبودك لو يصبر الناس عليك. وقد جاء في القرآن ما يدل لهذا المعنى، هو قول الله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا إفك مبين. سبحان الله. يقول السعدي رحمه الله: أي ظن المؤمنين بعضهم ببعض خيرا وهو السلامة مما رموا به، وأن ما معهم من الإيمان المعلوم يدفع ما قيل فيهم من الإفك الباطل، وقالوا بسبب ذلك الظن سبحانه، أي تنزيها لك من كل سوء عن أن تمتلي أصدقك الأمور الشنيعة. فإنكم كذب ضد بأعظم الأشياء وأبينها. فهذا من الظن الواجب سماع مؤمن أخي مؤمن أن يبرر بلسانه ويكذب القائل بذلك. وهذا الذي صنعه سمعوا تلك الحجارة في الأرض جميع القوم أحسن الله لكم من الظن غير أفضل أحسن الله لكم ضروا لتفريق ساحة الشيخ رضها من ذلك العلم أحسن الله لكم والبينة والعلم والبينة عند أصحاب الحجة أحسن الله لكم مقبول عند أرباب الإعراف مردودة أحسن الله إليكم كما قلت سابقا. قل لم أقصد يقال قصدت. قل تبت إلى الله يقال لا تقبل توبتك. قل وقعت في البدعة وهي لا تقع علي يقولون وقعت في البدعة وهي تقع عليك. نسأل الله السلامة العافية. أفسح المجال للشيخ ربيع رحمة الله عليه في هذا الأمر حيث يقول وأنا أناصح وكذا وأسعى وأسعى أعرف أنه مخطئ لا شك لكن نعالج سبحان الله لكن نعالج. أقول الذي يخطئ يعالج المريض إذا سقط بالدين المستشفى من ذو سبيل ونقتله نقضي عليه دون الحد إذا جرح غير يهلكوه إذا راح خلاص لا يكون يهلك إذا تخيلوا أنه أخطأ. شوف سبحان الله حتى في العبارة تخيل أنه أخطأ سبحان الله صاروا عليه يعني من البهتان أنه أخطأ لابد أن يموت. هذا منهج ليس إسلامي ولا سلفي ولا حتى إنسانية. هذا وعد منهج وحش يفتس الناس عدوان لتعالوا أصل وحوش وأعذالها. فهذا منهج مرفوض منهج أنشئ للتنزيق كل منهج يمزق ويفرق فهذا علامة واضحة عليك الشمس أنه منهج مبتدع. من من شأن منهج السلف التجميع الجمع على الحق جمع الكلمة وحدة الكلمة. ومن شأن البدع التفريق فإذا رأيت منهجا يصدع بالباطل مو بالحق هذا منهج باطل منهج مبتدع. ومن الأسباب كذلك التي تسبب الثبات على الانتماء والبعد عن الفرقة والاختلاف التثبت في الأخبار يا رعاكم الله التي تنقل حتى لا يظلم بعضنا بعضا بتصديق أخبار الكذابين والوضاعين الذين قل نصيبهم من خشية رب العالمين. فكيف في تصديقهم وإذاعة تلك الأخبار الكاذبة والتفكك في نقلها والأذكى من ذلك أنه يعلم كذبها وعدم ثبوتها. والله المستعان حين يحاول أولئك الترويج لبعض المسائل المثارة على أهل الفضل بدعوى أنها من أخبار الثقات وهو لا تقي ولا هم يحزنون لأن الله سمى أولئك فسقة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذا بحثت عن الناقل وجدته لا تسلم له عبادة ولا يرعوي في عن عرض همه الإسقاط بأدنى شبهة وهو ثقة عند من ليس بثقة. وأختم إن شاء الله تبارك وتعالى كلامي بذكر بعض النصائح والكلمات الغالية لبعض أئمتنا من مات الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي حين قال فإن في اجتماع المسلمين على دينه وأتلاف قلوبهم يصلح دينهم يصلح دنياهم وبالاجتماع يتمكنون من كل أمر من الأمور ويحصل لهم من المصالح التي تتوقف عن الائتلاف ما ما لا يمكن عدها من التعاون على البر والتقوى، كما أن بالافتراق والتعادي يختل نظامهم وتنقطع روابطهم، ويصير كل واحد يعمل ويسعى في شهوة نفسه ولو أدى إلى الضرر العام. إذا هذه الكلمة للشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في بيان ذلك، ونقول أخرى ننقلها عن آخرين ممن بحث أصواتهم وهم يدعون إلى الائتلاف والاجتماع على الحق لا على الباطل، والالتفاف بأهله ونبذ الفرقة التي أسبابها من نسج الهوى ومن وحي الشيطان، لا الفرقة التي تدل على تمييز الحق من الباطل المباعدة عن أهله. يقول شيخنا الشيخ ربيع رحمة الله تعالى عليه: التآخي بين أهل السنة جميعا السلفيين، يعني بثوا ما في فيما بينكم روح الأخوة والمودة والأخوة، وحققوا ما نبهنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المؤمنين كالبنيان يشد بعضه بعضا، والمؤمنون كالجسد الواحد، كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وكونوا هكذا يا إخوة، ابتعدوا عن عوامل الفرقة. والله تأملوا في هذه الكلمات بقلوبكم أيها الأكرماء، واجعلوا لهذه الكلمات يعني محطة بالتذكر والتفكر والتدبر المضي إلى العمل يرعاكم الله. ابتعدوا عن عوامل الفرقة، فإنها والله شر خطير وداء وبيل، واجتنبوا الأسباب التي تؤدي إلى الإحن والبغضاء والفرقة والتناحر. ابتعدوا عن هذه الأشياء، لأنها سادت هذه الأيام على أيدي أناس يعلم الله حالهم، يعلم الله حالهم ومقاصدهم. سادت وكثرت ومزقت الشباب في هذا البلد في الجامعة وغيرها من أقطار الدنيا. ليه؟ لأنه نزل إلى ساحة الدعوة إلى الله من ليس من أهلها لا علما ولا فهما، بارك الله فيكم. إلى أن قال: وإذا حصل بينكم شيء من نفرة، تأملوا هذا الكلام واغرسوه في قلوبكم بارك الله فيكم، وتوجهوا إلى العمل به. وإذا حصل بينكم شيء من نفرة فتناسوا الماضي وأخرجوا صفحات بيضاء جديدة الآن. وأنا أقول للإخوان: الذي يقصر ما نسكته نهلكه، الذي يخطئ منا ما نهلكه بارك الله فيكم، نعالجه باللطف والحكمة، ونوجه له المحبة والمودة إلى آخره حتى يؤوب. وإن بقي فيه ضعف ما نسجل عليه، وإلا والله ما بقي ما يبقى أحد. الناس الآن يطاردون السلفيين حتى أتوا إلى العلماء وسموهم مميعين بارك الله فيكم، يعني لم يسلم منهم حتى أهل العلم، فكيف بطلبة العلم يا رعاكم الله. واحذروهم كل الحذر وتلاحموا وتآخوا فيما بينكم، وأنا أعرف أنكم لستم بمعصومين وليس العلماء المعصومين، قد نخطئ اللهم إلا إذا دخل في رفض أو في اعتزال أو في تجهم أو في تحزب من حزبيات الموجودة. أما السلفي يوالي السلفيين ويحب المنهج السلفي بارك الله فيكم، ويكره الأحزاب ويكره البدع أهلها إلى آخره. ثم يضعف في بعض النقاط، يعني هذا ترفق به ما نتركه، ننصحه ننتشله نصبر عليه نعالجه بارك الله فيكم. أما من أخطأ هلك، هذا لا يبقى أحد. ولهذا ترى هؤلاء الخلاص فرغوا من الشباب وراحوا للعلماء يسقطوهم. يقول إلى أن قال: أسأل الله أن يؤلف بين قلوبكم، أسأل الله أن يجمع كلماتكم على الحق، أسأل الله أن يذهب عنكم كيد الشيطان، واجتهدوا ماذا ستنتظرون من الدعاة، ابذلوا الأسباب أنتم. إي والله ابذلوا الأسباب في استئصال شأفة الفرقة وأسبابها. وفقكم الله وسدد خطاكم، حياكم الله. شوف والله الأعداء فرحانين، والله الدعوة السلفية توقفت، والله ضربت يا إخوان. اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في هذه الدعوة، انظر الأسباب التي تمحو هذه الأباطيل وهذه الفتن. بارك الله فيكم وحياكم. أختم إن شاء الله تبارك وتعالى بكلام جميل ودعوة صادقة من الشيخ الأزهر حفظه الله تعالى إخوانه السلفيين بالائتلاف والاجتماع، أسمعكم إياها إن شاء الله تبارك وتعالى بصوته على نسق ما فعل الشيخ محمد شلبي حفظه الله تبارك وتعالى. فأرخلها أسماعكم واجعلوها في سويداء قلوبكم. وأستسمحكم أحسن الله لكم لإعادة نقلها لما وقع يعني من الانقطاع فيها، أعيد بثها أحسن الله لكم.
حافظوا على جماعتكم وحافظوا على اجتماعكم وحافظوا على دينكم وحافظوا على منهجكم إلا هم محفوظون، فلا تعطوا فرصة لأي حد، تلزم الله في أنفسكم، تبارك لإخوانكم، أحسن الله نبيكم، تواصلوا بالصبر بالحق وتواصلوا بالصبر كما أمرهم أمركم بالله المتح، وادرسوا على هذا الدين الذي لا نجاة لنا في هذه الدنيا ولا في الآخرة إلا بحسن التمسك به وعدم التلوث فيه.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لتطبيق هذه النصائح الثمينة والمضي قدما إلى جمع الكلمة وحدة الصف، أحسن الله إليكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل الطاعة ويعافى فيه أهل المعصية، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ربي يا كريم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اصلح أمورنا يا ربي يا كريم، اصلح ذات بيننا، واجمع كلمتنا على الحق المبين. اللهم اجعل بلدنا الجزائر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وديننا وبلدنا بسوء فاجعل كيده في نحره واشغله بنفسه واجعل الدائرة تدور عليه، ومن أرادنا وديننا وبلدنا بخير فوفقه لما تحب وترضى. اللهم احفظ مشايخنا ووفقهم لما تحب وترضى، وارحم يا ربي موتانا وموتى المسلمين ومشايخنا ممن تقدم موتا، أحسن الله إليكم. سأل الله تبارك وتعالى أن يرحمهم وأن يعلي مقامهم وأن يسكنهم جنة النعيم وأن يحشرهم مع الحبيب المصطفى الأمين، أن يحل عليهم رضوانا فلا يسقط عليهم أبدا، وأن لا يحرمهم لذة النظر إلى وجهه الكريم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى من سار على منهاجه القويم وقتف أثره إلى الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم جميعا.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله سبحانه تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه تسليما مزيدا. أما بعد، أشكر كل من أسهم من قريب أو بعيد في إبرام هذه الدورة الموصومة بدورة أبي عبد الله أزهر صنقا رحمه الله، سائلا المولى الكريم أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يتغمد الشيخ بواسع رحمته، وأن يرفع منزلته في جنة النعيم، وأن يحشره مع النبي الحبيب المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم، وأن يحل عليه رضوانه فلا يسقط عليه أبدا، وأن لا يحرمه لذة النظر إلى وجهه الكريم، وأن يرزق أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، آمين. جزا الله خيرا مشايخنا الكرام الذين ساهموا في هذه الدورة المباركة، وبارك الله في كلماتهم النافعة وفي جهودهم المضنية في الذب عن هذا المنهج القويم وكشف زيف المبطلين المفرقين لجماعة المسلمين. تبارك الله في جهود من مضى وجهود من بقي. وأستهل كلمتي هذه يرعاكم الله والموصومة بوجوب الائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف، ببيان أن الله تبارك وتعالى ما أمر بشيء إلا وعلى الأمة استفراغ الوسع لتطبيقه وتحقيقه، وما نهى عن شيء إلا وعلى الأمة بذل الجهد في تركه، وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم. والخير كل الخير في انتظام العالمين فيما أمر الله به، وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم، وترك ما نهى الله تعالى عنه، وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن مما أمر الله تعالى به سبحانه وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم الاجتماع على الحق، ومما نهى الله تعالى عنه وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم التفرق بالباطل. وهذا الأصل هو جماع الدين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، يقول: وتعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين تأليف القلوب واجتماع الكلمة صلاح ذات البين، فإن الله تعالى يقول: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، ويقول: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، وأمثال ذلك من النصوص التي تأمر بالجماعة والائتلاف وتنهى عن الفرقة والاختلاف. وأهل هذا الأصل هم أهل الجماعة، كما أن الخارجين عنه هم أهل الفرقة، انتهى كلامه رحمه الله. فطوبى لمن وفقه الله تعالى لتحقيق هذا الأصل علما وعملا، والويل والخسران لمن تسبب في هدمه وتشتيت وحدة المسلمين وتفريق كلمتهم. أهل السنة والجماعة يرعاكم الله معظم الناس حرصا على تأليف القلوب واجتماع الكلمة وصلاح ذات البين لمطاوعتهم لأمر الله تعالى، فهم لا يرتلون تلك النصوص وينشرون تفسيرها ثم ينحرفون عنها، فيقرؤون أمثال قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فتراهم يجتهدون في تحقيق ذلك ويرضون بما أراده الله لهم. قال قتادة رحمه الله تعالى: إن الله عز وجل قد كره لكم الفرقة وقدم إليكم فيها وحذركموها ونهاكم عنها ورضي لكم السمع والطاعة والألفة والجماعة، ترضوا لأنفسكم ما رضيه الله لكم إن استطعتم ولا قوة إلا بالله. ويقول ابن جرير رحمه الله تعالى في تلك الآية يريد بذلك تعالى ذكره: وتمسكوا بدين الله الذي أمركم به وعهده أو وعهده الذي عهده إليكم. وقال تعالى سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هذه الآية يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى: كل من أحدث في الدين ما لا يرضاه الله ولم يأذن به ربنا سبحانه فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه والله أعلم. وشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم مثل الخوارج على اختلاف فرقهم، والروافض على تباين ضلالها، والمعتزلة على أصناف أهوائها. فهؤلاء كلهم يبدلون، وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله وإذلالهم، والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي، وجمع أهل الزيغ والأهواء والبدع، كل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا عنوا بهذا الخبر، ولا يخلد في النار إلا كافر جاحد ليس في قلبه مثقال خردلة من الإيمان. ومما قاله ربنا سبحانه تبارك وتعالى في هذا الصدد في لزوم الجماعة والثبات على الصراط المستقيم والنهي عن الفرقة والاختلاف، قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. جاء مما يوضحه في السنة من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، ثم جعل عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا، ثم قال: هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. هكذا أخبر صلى الله عليه وسلم. فهو سبيل الله عز وجل الذي ينبغي للعالمين أن ينتظموا في سلوكه والثبات عليه، وطريق الجماعة. وتلك السبل هي المنحرفة، وهي الفرقة والاختلاف الذي يكون أحسن الله إليكم من غير مسوغ شرعي. يقول ابن جرير في تفسيره تلك الآية المباركة: وهذا الذي وصاكم به ربكم أيها الناس في هاتين الآيتين من قوله: قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم، قال: وأمركم بالوفاء به، هو صراطه يعني طريقه ودينه الذي ارتضاه لعباده، مستقيما أي قويما لا اعوجاج به عن الحق، فاتبعوه أي فاعملوا به، وجملوا أنفسكم به واجعلوه لأنفسكم منهاجا تسلكونه، ولا تتبعوا السبل أي لا تسلكوا طريقا سواه، ولا تركبوا منهاجا غيره، ولا تبغوا دينا خلافه من اليهودية والنصرانية إلى آخر كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. ومن أمثال قول الله تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. هذه الآية أيضا أصل في بيان الأمر بالاجتماع والنهي عن الفرقة والاختلاف، وأن ترك الجماعة وركوب الفرق والفرقة مذموم شرعا. إذن قال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أي أشتاتا وأحزابا. يقول السعدي رحمه الله تعالى: يتوعد الله تعالى الذين فرقوا دينهم أي شتتوه وتفرقوا فيه، وكل أخذ لنفسه نصيبا من الأسماء التي لا تفيد الإنسان في دينه شيئا كاليهودية والنصرانية والمجوسية، أو لا يكمل بها إيمانه بأن يأخذ من الشريعة شيئا ويجعله دينا ويدعى مثله، أو ما هو أولى منه كما هو حال أهل الفرقة من أهل البدع والضلال والمفرقين للأمة. قال: ودلت الآية رحمة الله عليه أن الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف وينهى عن التفرق والاختلاف في أهل الدين وفي سائر مسائله الأصولية والفروعية. وإذا جئنا لسرد الآيات التي تأمر بالاجتماع وتنهى عن الفرقة والاختلاف فهي كثيرة، وكلام الأئمة عليها عظيم. من ذلك قوله تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. أيضا من أمثال قوله تعالى: شرع لكم الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذه الآية بيّنت أن دين الأنبياء هو الاجتماع، وأن دين من سواهم ممن انحرف عن طريقتهم ودين الفرقة والاختلاف. وقامت أيضا سوق الأدلة من السنة النبوية على لزوم الجماعة والنهي عن الفرقة وهي كثيرة، ومن ذلكم يرعاكم الله ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فرضي لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. والجزء الذي يعنينا من هذا النص قوله صلى الله عليه وسلم: أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كما مر معنا في كتاب الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال النووي رحمة الله تعالى عليه: قوله ولا تفرقوا فهو أمر بلزوم جماعة المسلمين وتألف بعضهم ببعض، وهذه إحدى قواعد الإسلام. أيضا مما جاء في السنة حديث زيد أو زيد بن ثابت النعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. انظر قال: ولزوم الجماعة يرعاكم الله، أي فيما أجمع عليه من مسائل الدين والعقيدة، ولزوم منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن لا يخالف فيما يعني فيه إجماع وعليه إجماع المسلمين. ومن ذلكم حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه، والذي فيه أنه قال: يا أيها الناس، إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، إلى أن قال: فقال عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. رواه الترمذي وصححه الألباني رحمة الله تعالى عليه. قوله عليكم بالجماعة أي التزموا جماعة المسلمين، كما في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن، فكان مما جاء فيه أنه قال: وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم. قال: قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: ما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. قلت: وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليه قذفوه فيها. ثم سأل عن المخرج من تلك الفتنة التي تكون ولتكون حاصلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فهذا اللزوم مقتضاه ألا تنحرف أيها الكريم، وألا تحيد عنه. قوله: وإياكم والفرقة، أي احذروا التفرق والاختلاف الذي يفت عضدكم ويقضي على قوتكم، والفرقة شر كله. ثم قال إن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. تأمل في هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، الشيطان مع الواحد أقرب. هذا الواحد إما أن يكون معاندا للشرع منحرفا عنه فهو أقرب منه، وإما أن يشد عن الجماعة وليس قصده المخالفة والشيطان منه أقرب. فإذا انضم إليه آخر الشيطان منه يعني أبعد بالنسبة والمقارنة مع الواحد، ولكن الجماعة الشيطان منها أبعد، فيد الله سبحانه تبارك وتعالى مع الجماعة. فهذا العدو الأزلي الذي عاهد ربنا الرحمن قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا صنيعه مع الناس أحسن الله إليكم، يريد العمل على رواية الناس وتشديد شملهم يرعاكم الله. قال ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، والبحبوحة هي وسط كل شيء، بحبوحة الجنة وسطها. فهذا دليل على أن من لزم الجماعة وسلم من الفرقة لا يكون في أطراف الجنة، وإنما يغوص فيها ويدخلها دخولا أحسن الله إليكم. نعم. وجاء من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع. والعلماء متفقون أحسن الله بكم على ما دل عليه هذا الحديث من أن من فارق هذه الجماعة تعمد مفارقتها، مخالفة أصولها، شذ عن يعني ما هي عليه من الخير، استبدادا برأيه وحسه، اتكالا على ما ألف من حفظه، وهكذا أحسن الله إليكم، فقد خلع ربقة الإسلام أي نقض عهده وذمته التي في عنقه، وانحرف عن الجماعة وخرج عن الموافقة كما قال علي القاري رحمة الله تعالى عليه. ومن تلك النصوص، والنصوص كثيرة، الحديث المشهور والذي فيه إن بني إسرائيل افترقت إلى 71 فرقة، وإن أمتي ستفترق إلى 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي لفظ آخر فسر الجماعة بقوله ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فالجماعة إذا ذكرت يراد بها تلك الحقبة المباركة من الزمن، وهي عهده صلى الله عليه وسلم وسنته ودينه مع ما كان عليه الصحابة من تشبت بهذا الخير يرعاكم الله. إذن قال أي النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قال الشاطبي رحمة الله تعالى إلا واحدة قد أعطى بنصه أن الحق واحد. سبحان الله، وكان للحق فرق أيضا لم يقل إلا واحدة، ولأن الاختلاف منفي عن الشريعة بإطلاق، لأنها الحاكمة بين المختلفين لقول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فرد التنازع إلى الشريعة فلو كانت الشريعة تقتضي الخلاف لم يكن الرد إليها فائدة. وهذا يدلك أيها الكريم على أن الرد إلى الشريعة عصمة لأصحابها من الفرقة والاختلاف. قلت والنصوص في هذا كثيرة، نقتصر على ما ذكر، ويظهر لك من خلالها أيها الكريم نكالة الاجتماع على الحق وخطورة التفرق والاختلاف، وأن اجتماع الكلمة على الحق ونبذ الفرقة جماع الدين، وأن المؤمن مطالب بتحقيق ذلك بقوله واعتصموا بحبل الله وقوله ولا تفرقوا. رضيه الله لعباده هو عصمة لأصحابه من الهوى والشيطان ومن الغلط والمخالفة بإذن الله، هو قوة وصمود ومنعة وثبات على الصراط المستقيم ورحمة. لقوله صلى الله عليه وسلم: الاجتماع رحمة والفرقة عذاب، ودليل على الخيرية وسبيل إلى جنة النعيم. والتفرق عن الحق ومخالفة الدين موجبة لتفرق الكلمة ومنابذة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعاكسة شريعته وما جاء به صلى الله عليه وسلم، وموجبة للذل والهوان والضعف، وأصحابه لا يسلمون من الهوى والشيطان، ومن فارق الجماعة وتفرق عنها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، بالإضافة إلى ما يحدثه المفارقون للحق والجماعة من تصدع في البناء الديني والاجتماعي، بالإضافة إلى ما ينتظرهم من العذاب الأليم. كل هذه النصوص من الكتاب والسنة تدل بما لا نزيد عليه على وجوب الاجتماع على الحق ونبذ الفرقة والاختلاف الذي يفتت كلمة الناس ويشتت شملهم. أما عن أسباب الفرقة والاختلاف فهي كثيرة، من أبرزها يا رعاكم الله الجهل. الجهل ومن أعظم أسباب الفرقة والاختلاف بين الناس، وغالبا أيها الكريم ما ترى الجاهل يناطح السحابة بشيء حفظه وتعلمه قد اغتر به، يحسب أنه قد بلغ المنزلة وهو يعمل على هدم الدين، وهو يحسب أنه يحسن صنعا. والجهل سواء كان بالعقيدة أو أمور المنهج أو ما تتحقق به المصالح تدفع به المفاسد أو حتى بأبجديات العلم، فإذا سئل أفسد في جوابه وأهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. من أسباب الفرقة والاختلاف سوء الفهم. غالبا أيها الكريم ما يؤدي سوء الفهم إلى قراءة سيئة للنصوص الشرعية، ويؤدي إلى سوء التأويل، كما يؤدي أحسن الله إليكم الشقاق والنزاع، نتيجة لأنه يحسب أنه يحسن صنعا، وهو إنما منطلقه التشبث بالآراء الخاطئة. وقد لا تراه جاهلا أيها الكريم بمعنى عدم العلم، لقد تراه حصل شيئا من العلم، بل وقد حصل على شهادات، بل استكثر من الإجازات، وهو قد طلب بعضها من أناس يعني اتهموا في عقيدتهم ومنهجهم أحسن الله إليكم، يعني مطعون فيهم إما لسوء معتقدهم أو لسوء منهجهم، وإذا ذكر تراه يدافع عنه ويجادل كر وفر وزوبعة في فنجان. ولو أن غيره فعل هذا يعني لا نال من تلك التهم يعني الجاهزة أحسن الله إليكم، ولصار حديث القاصي والداني، ولا نالته السهام المسمومة من كل جانب، وقيل عنه مميع مخذل، وهكذا أحسن الله إليكم. شيخنا الشيخ الأزهر المعروف بثباتي على أصول منهج السلف ورسخ قدمي وثباتي على الحق، ونحن لم ندعي له العصمة أبدا، بل كان إذا ظهر له الحق رجع إليه، وكان إذا ذكر ذكر، وإذا بين له استغفر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قد جلس مع بعض الشباب السلفي أحسن الله إليكم ممن أخطأ السبيل في قضية الإصلاح المعروفة ولم يكن على علم بها بخلاف الدكتور سامي، فعرفهم رحمة الله تعالى عليه خطأهم وبين لهم سوء فهمهم وتقديرهم للواقع الإحاطة بالوقائع، فأقروا بخطأهم واستغفروا لسوء تصرفهم، بل وكتب بعضهم في ذلك كتابة. والأصل أن ينتهي الأمر عند هذا الحد ويرمم البناء، وهذا الفعل لو قدرنا أنه خطأ لكان أدنى بكثير من أخذ التزكيات عن المخالفين، بل وأدنى من بذل الجهد واستفراغ الوسع لتزكيتهم والدفاع عنهم، نسأل الله السلامة والعافية. من تلك الأسباب أحسن الله إليكم لحصول الفرقة والاختلاف التعصب لما يظن أمثال هؤلاء أنهم بلغوا المنزلة وتبوأوا مكانة العلماء ولبسوا عمامتهم، تراهم يتمسكون بآرائهم وفهومهم ولو كانت خاطئة، بل وتراهم يقررون ما يخالف أبجديات العلم، وإذا انتقدوا صاروا، وتراهم يحشدون لها ما أمكن من الشبهات التي قد تستر عورتهم في ظنهم، بل وهكذا هي تربيتهم لغيرهم، تعصب أعمى لكل ما يصدر منه، فلو قال اللون أحمر أو قال اللون أحمر لما كان أسودا لتكلفوا له الأدلة ليصير كذلك، وهذا داء عضال وهو أعظم ما يفتت وحدة هذه الأمة. من ذلكم يا رعاكم الله التحزب، وهو أن يصير الناس إلى جماعات غير موجب شرعي، بل كان تفرقهم نتيجة للبعد عن العلم الشرعي والكتاب والسنة وفهم السالفين من العلماء. هذا الانقسام ولد جماعات منتحرة متناحرة متعادية بسبب اختلافاتهم في المصالح وهوى النفس، وكل ذلك يحجبهم عن إدراك الحق. إلى لعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما أبطأ بك عن الإسلام وأنت أنت في عقلك، يعني ما الذي كان سببا في تأخر إسلامك وأنت الذي يعرف برجاحة العقل ورزانة الأمور؟ فقال رحمة الله تعالى عليه ورضي الله عنه: إنا كنا مع قوم لهم علينا تقدم وسن توازي حلومهم الجبال، ما سلكوا فجا فتبعناهم إلا وجدناه سهلا. أي بالتتبع الاستقراء والتجربة، ناس تقدمون كانت عندهم حلول ويعني آراء راجحة وفكر ونظر ثاقب، أحسن الله إليكم، لما تبعناهم وجدنا الأمر سهلا ميسورا تأمل. قال: فلما أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم أنكرنا معهم ولم نفكر في أمرنا وقلدناهم، فلما ذهبوا وصار الأمر إلينا نظرنا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتدبرنا، فإذا الأمر بين فوقع في قلب الإسلام، لصاب في تمييز الصحابة. ومن ذلكم يا رعاكم الله التقليد الأعمى الذي منشأه تقديس الرجال، حتى كأن أقوالهم وأفعالهم هي محض الكتاب والسنة، فيرد الحق الذي ما له من دافع بقول فلان المعظم وعلان المقدس، حتى عقد الناس لأجل ذلك الولاء والبراء، وصارت بسبب ذلك النزاعات، تجرؤوا على إبطال الحق وإحقاق الباطل. والله تعالى يقول: إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ولست أقصد بالتقليد متابعة الأنبياء وملازمة ما كان عليه حقا أو ملازمة ما كان عليه العلماء من الحق، أحسن الله به. ومن أسباب الفرقة والاختلاف اتباع الهوى وحب الذات، وهو من أعظم ما يبتلى به المرء، هو أن يكون أسير الهوى الذي يعتقد أنه الحق، حبيث الاعتداد بالنفس ونظر إلى الناس بالدونية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبع ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع العوام، فإن من ورائهم أيام الصبر والصبر فيهن مثل القبض على الجمر. وكيف لا تختلف الأمة يا رعاكم الله وتفترق، وهذه الأذواء هي المسيطرة على هذا الصنف من الناس، إذا نظر إلى الآخرين نظر إليه نظرة ازدراء واحتقار، ويرى أن ما هم عليه من الموافقة للحق من الاستقرار على الباطل، ويرى الصغير من الخطأ المغتفر كبيرة، ويرى الوقوع لمن كانت أصوله سليمة في البدعة والمخالفة أن ذلك موجب للابتداع، أي أن من وقع في البدعة وقعت عليه. وبين قوسين، لو افترضنا أنه وقع في البدعة أو صدر منه لفظ يوحي ظاهره أنه مخالفة صريحة للنهج السلف، وصاحبها إما أنه قصد من العبارة المهمة لا يخالف معريها البدع أو أخطأ في الاستعمال، استعمل عبارة باطلة قد تاب إلى الله منها، ولكن مع ذلك يجعلون البدعة تقع عليه. كما قد صدعت رؤوسنا بقاعدة دعاة لا قضاة وغيرها من القواعد التي ألصقوها ظلما وزورا بشيخنا الشيخ الأزهر رحمه الله تعالى، يبين أنه ما قصد المعنى الباطل، لا قصدت المعنى الباطل، يبين أنه تاب إلى الله من هذا الاستعمال لللفظ، لا قصدت الباطل، نسأل الله السلامة والعافية. كان الأولى بالمعتدي أن ينكر هذا اللفظ، ذلك لأننا نعتقد أنه ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، كما هو موضح من كلام مشايخ السنة ومنهم الألباني والشيخ ربيع رحمة الله عليهم. ولكن الخطأ ينبغي أن ينكر على قائله، نحن لا نقول من وقع في البدعة وقع في البدعة عليه، ولكننا نقول من وقع في البدعة يحتاج إلى أن يبين له ويكشف عن هذا الخطأ، ويحذر الناس من ذات هذا الخطأ مع حفظ كرامته يرعاكم الله. نعم، الشيخ الأزهر لما شن عليه المشنع ورمي بالتميع وجعل رأسا له، مع أن الرامي قد جمع بين وصفين متضادين أحدهما أو أحلاهما مر الحدادية والتي تساوي عند الجاني الصلابة المنهجية، والتميع الذي يساوي التبرير لكل مخالفة، نعم تلبس أو تلبس بأخذ الإجازة من عنده، أي تلبس هاته المخالفة أو يزين هذا المخالف أحسن الله إليكم بما يذكر من تبريرات. نعم، ونسأل الله السلامة والعافية من شأن هؤلاء الناس. والعجيب أن الشيخ الأزهر رحمة الله عليه ما يذكر له خطأ يتأكد من خطأه إلا وتراه يرجع، كفعل العلماء صاحبهم ذاك ما يذكر له خطأ إلا ودار إن الدوران يبحث له عما يوافق باطله من أشباه الأدلة التي يتكلفها، فالذات عنده اسم من أسماء الله تعالى ثم صار صفة لله تعالى، ما يضيق عليه من جانب إلا تراه يلجأ إلى ما يبرر به قوله، نسأل الله السلامة والعافية. وأمر هذا الرجل لا يكاد العجب فيه، لا يكاد ينقضي، أحسن الله إليه. والعجيب كذلك أنه رمى الشيخ سمير بن ربيع بأنه يستدل ويستأنس بما لا يستدل به ولا يستأنس به، وهو فعله، نسأل الله السلامة والعافية. إذا اتباع الهوى والرغبة في السيطرة والزعامة والهيمنة وكل ذلك يؤدي بلا مرية إلى الفرقة والنزاع، ومن أسباب الفرقة والاختلاف الحسد والبغضاء، فإنهما من أعظم ما يؤدي إلى التنافر والتباغض والافتراق، لما جاء من حديث ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، أما إني لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. رواه البزار بإسناد جيد وهو حسن لغيره، ذكره الألباني كما في صحيح الترغيب والترهيب. ومن الأسباب أسباب الفرقة والاختلاف ضعف الإيمان، مما يجعل الأتعاب سيقة لمنظرهم، يأتمرون بأمره وينتهون عند نهيه ولو كان مخالفا للشرع، كما قال ابن القيم: كأعمى يظن بمبصر يا محنة العميان خلف فلان. نعم، إذا كانت هذه هي أسباب الفرقة والاختلاف، فما أسباب الاجتماع ومد الفرقة والاختلاف؟ هي كثيرة. قبل أن نذكرها نوطئ لها بقولنا أن الاجتماع الذي هو رحمة مبناه على الدين لا على حظوظ النفس، على السلفية لا على الهوى، على اعتبار المصالح لا على إلغائها. الاختلاف الذي يساوي العذاب مبناه على الهوى المعاكس للشرع، فهو يفت الدعوة ويهدم البنيان. وليس هذا معناه ألا يختلف الناس في الفهم لبعض القضايا أو التبني لبعض المسائل الفقهية أو العلمية في التعامل مع الأحداث. ولذا فإن الاختلاف كما قال ابن باديس كما في الآثار رحمة الله عليه، الاختلاف بين العقلاء لا بد أن يكون، ولكن الضار الممنوع المنع البات هو أن يؤدينا ذلك الاختلاف إلى الافتراق. انتهى كلامه رحمه الله الذي يعول عليه المستغلون للأوضاع الذين يعكرون صفو هذا الوداد وذاك الاجتماع. ومن أهم الأسباب لحصول الاجتماع واندفاع الفرقة والاختلاف الموصل للافتراق والتنازع الذي معه ذهاب الريح والقوة الاعتصام بكتاب الله عز وجل والتحاكم إليهما والرضا بما شرعه الله سبحانه تبارك وتعالى وأذن فيه أحسن الله إليكم. وقد مر من القرآن ما يدل لذلك بارك الله فيكم. يقول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا. يقول ابن القيم رحمه الله هو تحكيمه دون آراء الرجال ومقاييسهم ومعقولاتهم وأذواقهم وكشوفاتهم ومواجيدهم، فمن لم يكن كذلك فهو منسل عن هذا الاعتصام. فالدين كله في الاعتصام به وبحمله علما وعملا وإخلاصا واستعانة ومتابعة استمرارا على ذلك إلى يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عباس إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنته. فالاعتصام بالسنة نجاة من كل المهالك ومنها التفرق والاختلاف. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث العرباض بن سارية بين صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن العرباض بن سارية قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا صلى الله عليه وسلم، فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. ولهذا المؤمن الذي يبتغي الخير يرضى بقضاء الله وقضاء سبحانه بقدر الله وقضاء سبحانه تبارك وتعالى، بقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن تكون لهم الخيارة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن أعظم أسباب الاجتماع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا جاء موضحا كما في كتاب الله عز وجل لما أمر الله بالاعتصام ونهى عن الفرقة والاختلاف ذكر عقب ذلك ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هذه الآية تتلاقى أحسن الله إليكم مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي فيه مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا رواه البخاري. يقول شيخ المفسرين في هذا الزمن شيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه في تأويل تلك الآية ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير إلى آخر الآية، يقول رحمة الله تعالى عليه فدل ذلك على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجب للاختلاف، وهذا ظاهر لأننا إذا جعلنا كل واحد يعمل كما شاء تفرقت الأمة. يقول ف فإذا التزمت الأمة جميعا على العمل بدين الله سلفت واتفقت. وهذا هو السر في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، بعد قوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومن الأسباب الداعية إلى الاجتماع مفارقة الاختلاف والتفرق العمل يرعاكم الله على نبذ الفرقة والاختلاف، وذلك بالسعي الحثيث إلى لملمة الصف وغض الطرف عما لا يعد مخالفة للعقيدة والمنهج وأصول الدعوة السلفية. فإن وجد بعض ذلك ممن هو على أصول هذه الدعوة فإن الإنكار عليه من قبل العلماء وطلبة العلم لازم مهما كانت منزلته، مع بيان الخطأ للناس حتى لا يتابعوه فيه مع حفظ كرامته. ويزيد العلماء في البيان لأنه إذا أصر على خطأه مع بيان العلماء له وأخذهم بيده إلى الخير ويأبى الرجوع إلى درجة اليأس منه فإنه يحذر منه ولا كرامة، بل ويسعون سعيا حثيثا إلى تقريب وجهات النظر فيما حصل بينهم من جفاء وهم أبناء منهج واحد، كل ذلك عبر وسيلة الحوار وفتح الباب لبعضهم البعض وقبول الطرف الآخر بما هو عليه الاستقرار على فكرة معينة أو طريقة معينة لا تفسد في الأصل للود قضية وإن تسببت في نفرة وقطيعة. وقد مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. الاجتماع على وصول هذه الدعوة توافق على ذلك مع وجود بعض المنغصات التي قد تكرهها النفوس خير مما نحبه مما يوجب الفرقة. واجتماعنا ولو على أمر مرجوح لا يصل بصاحبه إلى معاكسة الأصول الدينية خير من تفرقنا واختلافنا على آرائنا واعتباراتنا. واسمع إلى هذه الكلمة العظيمة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهي بمثابة الدواء النافع لمعضلة الاختلاف والافتراق عند من طاب قلبه بالإسلام الصافي، وهي بمثابة الداء من كان حداديا. ولعله أن يرمي ابن مسعود بالتميع نسأل الله السلامة والعافية. يقول ابن مسعود إلزموا هذه الطاعة والجماعة فإنه حبل الله الذي أمر به، وأن ما تكرهون في الجماعة تأمل وأن ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، اجعلوا هذا الأثر نبراس لكم في سيركم إلى الله عز وجل، واعملوا على جمع الكلمة ما أمكن قلت عبر الحوار الهادف والفكرة البناءة والعمل على إذابة تلك الثلوج التي رانت وخيمت على هذه القلوب ما دام الأصل واحد والمعتقد واحد والمنهج واحد. يا رعاكم الله ولا كرامة للحدادي أحسن الله إليكم. ولقد كان شيخ الأزهر فيما نعلم من أحرص الناس على سلامة البناء ووحدة الصف واجتماع الكلمة، فكان يستقبل بعض طلبة العلم فيقر هذا في أمر ويخطئه في أمر آخر، ويسعى مع طلبة العلم إلى الاجتماع ودراسة وضع هذه الدعوة بعد تلك الهزات والاضطرابات، بل وكان حريصا على الاجتماع مع طلبة العلم والمشايخ للعمل على ذلك أحسن الله إليكم. وكان في مفكرته يا رعاكم الله أن يذهب بنفسه، ولم تسمح له الفرصة لاجتماع المرض عليه وتفاقمه عليه. كان في مخيلته ومفكرته أن يذهب إلى بعض يعني أولئك المشايخ، والغرض أحسن الله إليكم السير على منهاج واحد وطريق واحد وعلى كلمة سواء. ومن تلك الأسباب كذلك حسن الظن بالمؤمنين أي الأسباب التي مؤداها إلى الاجتماع وترك الفرقة والاختلاف. حسن الظن يرعاكم الله والتماس الأعذار للمسلمين وتفسير تصرفاتهم على محمل طيب، كما قال سعيد بن المسيب رحمة الله تعالى عليه، قال: كتب إلي بعض إخواني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو عمر بن الخطاب أن ضع أمر أخيك على أحسنه ما لم يأتك ما يغلبك، هذا أولا، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا، ومن عرض نفسه للتهمة فلا يلومن إلا نفسه، ومن كتم سره كانت الخيرة في يديه، وما قابلت من أساء إليه بمثل أن تحسن إليه. نعم، إذن هذا كلام عمر رضي الله عنه وارضاه، ويكتب به لسعيد بن المسيب رحمة الله تعالى عليه: ضع أمر أخيك أيها الكريم على أحسنه ما لم يأتك ما يغلبك، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. يقابل حسن الظن سوء الظن الذي يؤدي إلى الخصومات والنزاعات وقطع الصلات. وإذا كان حسن الظن علامة على كمال الإيمان، نعم، وراحة القلب، فإن سوء الظن علامة على نقصانه وتذبذبه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم فالظن إثم. قال تعالى: وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن، أي إساءته أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهى عن أدواء كثيرة، فكان من قوله: إياكم والظن، فإن الظن كذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وتأمل في هذه الكلمة لبكر بن عبد الله الموزاني رحمة الله عليه، كما في تهذيب التهذيب قال: إياك من كلام من الكلام، ما إن أصبت فيه لم تؤجر، وإن أخطأت فيه أثمت، وهو سوء الظن بأخيه. سبحان الله، قد يتكلم المتكلم لما يراه من ظاهر شخص أحسن الله إليكم من خلال كلمة سمعها منه لم يقصدها، ومن خلال سلوك وتصرف فعله لم يرده أحسن الله إليكم أو قصد غيره فيتكلم أحسن الله إليه، فإن أصاب لم يكن مأجورا، وإن أخطأ صار آثما. قال: وهو سوء الظن بأخي. وهذا أبو قلامة عبد الله بن زيد الجرمي كما في حلية الأولياء لأبي نعيم قال: إذا بلغك عن أخيك شيء تكرهه فالتمس له العذر جهدك، فإن لم تجد له عذرا فقل في نفسك: لعل لأخي عذرا لا أعلمه. الله أكبر، لعل لأخي عذرا لا أعلمه. وهذا المعنى يستقيم أكثر عند أن تضع نفسك أيها الكريم مكانه، وعند أن يصدر منك بعض الشيء أو لسوء، إما لسوء تقدير أو لضعف في اتخاذ الموقف أو المواقف في الوقت المحدد. فبودك أن لا يسيء الناس الظن بك، وبودك لو تقال عثرته، وبودك لو يراجعك الناس، وبودك لو يصدر الناس عليك. وقد جاء في القرآن ما يدل لهذا المعنى، هو قول الله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا إفك مبين. سبحان الله. يقول السعدي رحمه الله: أي ظن المؤمنين بعضهم ببعض خيرا وهو السلامة مما رموا به، وأن ما معهم من الإيمان المعلوم ينفع ما قيل فيه من الإفك الباطل، وقالوا بسبب ذلك الظن سبحانه، أي تنزيها لك من كل سوء عن أن تبتلي أصدقائك الأمور الشنيعة. فإنكم كذب ضد أعظم الأشياء وأبينها. فهذا من الظن الواجب سماع مؤمن أخي مؤمن مثل أن يبرر بلسانه ويكذب القائل بذلك. وهذا الذي صنعه سمعوا تلك الحجارة في الأرض جميع القوم أحسن الله لكم من الظن غير أن أحسن الله لكم ضروا لتبريك ساحة الشيخ رزهر ذلك العلم أحسن الله لكم والبينة والعلم والبينة عند أصحاب الحجارة أحسن الله لكم مقبول عند أرباب الإعراف مردودة أحسن الله إليكم كما قلت سابقا. قل لم أقصد يقال قصدت. قل تبت إلى الله يقال لا تقبل توبتك. قل وقعت في البدعة وهي لا تقع علي يقولون وقعت في البدعة وهي تقع عليك. نسأل الله السلامة العافية. أفسح المجال للشيخ ربيع رحمة الله عليه في هذا الأمر حيث يقول وأنا أناصح وكذا وأسعى وأسعى أعرف أنه مخطئ لا شك لكن نعالج. سبحان الله لكن نعالج. أقول الذي يخطئ يعالج. المريض إذا سقط بالدين المستشفى من ذو سبيل ونقتله نقضي عليه دون الحد أبيه. إذا جرح الغير يهلكوه. إذا راح خلاص لا يقوم يهلك. إذا تخيلوا أنه أخطأ. شوف سبحان الله حتى في العبارة تخيلوا أنه أخطأ سبحان الله أخطأ عليه يعني من المتحدث أنه أخطأ لابد أن يموت. هذا منهج ليس إسلامي ولا سلفي ولا حتى إنساني. هذا وعد منهج وحش يفتس الناس عدوان لكعله أصل الوحوش وأعذالها. فهذا منهج مرفوض منهج أنشئ للتنزيق كل منهج يمزق ويفرق فهذا علامة واضحة عليك الشمس أنه منهج مبتدع. من شأن منهج السلف التجميع الجمع على الحق جمع الكلمة وحدة الكلمة. ومن شأن البدع التفريق. فإذا رأيت منهجا يصدع بالباطل مو بالحق هذا منهج باطل منهج مبتدع. ومن الأسباب كذلك التي تسبب الثبات عن الانتماء والبعد عن الفرقة والاختلاف التثبت في الأخبار يا رعاكم الله التي تنقل حتى لا يظلم بعضنا بعضا بتصديق أخبار الكذابين والوضاعين الذين قل نصيبهم من خشية رب العالمين. فكيف في تصديقهم وإذاعة تلك الأخبار الكاذبة والتفكه في نقلها والأذكى من ذلك أنه يعلم كذبها وعدم ثبوتها. والله المستعان حين يحاول أولئك الترويج لبعض المسائل المثارة على أهل الفضل بدعوى أنها من أخبار الثقات وهو لا تقي ولا هم يحزنون لأن الله سمى أولئك فسقة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذا بحثت عن الناقل وجدته لا تسلم له عبادة ولا يرعوي في عن عرض همه الإسقاط بأدنى شبهة وهو ثقة عند من ليس بثقة. وأختم إن شاء الله تبارك وتعالى كلامي بذكر بعض النصائح والكلمات الغالية لبعض أئمتنا من مات. الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي حين قال فإن في اجتماع المسلمين على دينه وأتلاف قلوبهم يصلح دينهم يصلح دنياهم وبالاجتماع يتمكنون من كل أمر من الأمور ويحصل لهم من المصالح التي تتوقف عن الائتلاف ما لا يمكن عدها من التعاون على البر والتقوى. كما أن بالافتراق والتعادي يختل نظامهم وتنقطع روابطهم ويصير كل واحد يعمل ويسعى في شهوة نفسه ولو أدى إلى الضرر العام. إذن هذه كلمة للشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في بيان ذلك، ونقول أخرى ننقولها عن آخرين ممن بحث أصواتهم وهم يدعون إلى الائتلاف والاجتماع على الحق لا على الباطل، والالتفاف بأهله ونبذ الفرقة التي أسبابها من نسج الهوى ومن وحي الشيطان، لا الفرقة التي تدل على تمييز الحق من الباطل المباعدة عن أهله. يقول شيخنا الشيخ ربيع رحمة الله تعالى عليه: التآخي بين أهل السنة جميعا السلفيين، يعني بثوا ما فيما بينكم روح الأخوة والمودة والأخوة، وحققوا ما نبهنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المؤمنين كالبنيان يشد بعضه بعضا، والمؤمنون كالجسد الواحد، كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وكونوا هكذا يا إخوة، ابتعدوا عن عوامل الفرقة. والله تأملوا في هذه الكلمات: بقلوبكم أيها الأكرماء، واجعلوا لهذه الكلمات يعني محطة بالتذكر والتفكر والتدبر المضي إلى العمل يرعاكم الله. ابتعدوا عن عوامل الفرقة، فإنها والله شر خطير وداء وبيل، واجتنبوا الأسباب التي تؤدي إلى الإحن والبغضاء والفرقة والتناحر. ابتعدوا عن هذه الأشياء، لأنها سادت هذه الأيام على أيدي أناس يعلم الله حالهم، يعلم الله حالهم ومقاصدهم. سادت وكثرت ومزقت الشباب في هذا البلد في الجامعة وغيرها من أقطار الدنيا. ليه؟ لأنه نزل إلى ساحة الدعوة إلى الله من ليس من أهلها لا علما ولا فهما، بارك الله فيكم. إلى أن قال: وإذا حصل بينكم شيء من نفرة، تأملوا هذا الكلام، واغرسوه في قلوبكم بارك الله فيكم، وتوجهوا إلى العمل به. وإذا حصل بينكم شيء من نفرة فتناسوا الماضي وأخرجوا صفحات بيضاء جديدة الآن. وأنا أقول للإخوان: الذي يقصر ما نسكته نهلكه، الذي يخطئ منا ما نهلكه بارك الله فيكم، نعالجه باللطف والحكمة، ونوجه له المحبة والمودة إلى آخره حتى يؤوب، وإن بقي فيه ضعف ما نسجل عليه، وإلا والله ما يبقى أحد. الناس الآن يطاردون السلفيين حتى أتوا إلى العلماء وسموهم مميعين بارك الله فيكم، حين لم يسلم منهم حتى أهل العلم، فكيف بطلبة العلم يا رعاكم الله. واحذروهم كل الحذر، وتلاحموا وتآخوا فيما بينكم، وأنا أعرف أنكم لستم بمعصومين، وليس العلماء المعصومين، قد نخطئ، اللهم إلا إذا دخل في رفض أو في اعتزال أو في تجهم أو في تحزب من الحزبيات الموجودة. أما السلفي يوالي السلفيين ويحب المنهج السلفي بارك الله فيكم، ويكره الأحزاب ويكره البدع أهلها إلى آخره. ثم يضعف في بعض النقاط، يعني هذا نترفق به، ما نتركه، ننصحه ننتشله، نصبر عليه، نعالجه بارك الله فيكم. أما من أخطأ أهلك هذا لا يبقى أحد، ولهذا ترى هؤلاء الخلاص فرغوا من الشباب وراحوا إلى العلماء يسقطوهم. يقول إلى أن قال: أسأل الله أن يذهب عنكم كيد الشيطان، واجتهدوا ماذا ستنتظرون من الدعاة، ابذلوا الأسباب أنتم، إي والله ابذلوا الأسباب في استئصال شأفة الفرقة وأسبابها، وفقكم الله وسدد خطاكم، حياكم الله. شوف والله الأعداء فرحانين، والله الدعوة السلفية توقفت، والله ضربت يا إخوان. اتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في هذه الدعوة، وابذلوا الأسباب التي تمحو هذه الأباطيل وهذه الفتن بارك الله فيكم وحياكم. أختم إن شاء الله تبارك وتعالى بكلام جميل ودعوة صادقة من الشيخ الأزهر حفظه الله تعالى إخوانه السلفيين بالائتلاف والاجتماع، أسمعكم إياها إن شاء الله تبارك وتعالى بصوته على نسق ما فعل الشيخ محمد شلبي حفظه الله تبارك وتعالى. فأرخوا لها أسماعكم واجعلوها في سويداء قلوبكم. وأستسمحكم أحسن الله لكم لإعادة نقلها لما وقع يعني من الانقطاع فيها، أعيد بثها أحسن الله لكم.
أعرضوا على جماعتكم وحافظوا على اجتماعكم وحافظوا على دينكم وحافظوا على منهجكم إلا هم يحفظوهم، فلا تعطوا فرصة لكي تحسن تجمع الله في أنفسكم، تبارهم لإخوانكم
أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لتطبيق هذه النصائح الثمينة والمضي قدما إلى جمع الكلمة وحدة الصف أحسن الله إليكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل الطاعة ويعافى فيه أهل المعصية، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب يا كريم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اصلح أمورنا يا ربي كريم، اصلح ذات بيننا، واجمع كلمتنا على الحق المبين. اللهم اجعل بلدنا الجزائر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وديننا وبلدنا بسوء فاجعل كيده في نحره وأشغله بنفسه واجعل الدائرة تدور عليه، ومن أرادنا وديننا وبلدنا بخير فوفقه لما تحب وترضى. اللهم احفظ مشايخنا ووفقهم لما تحب وترضى، وارحم يا رب موتانا وموتى المسلمين ومشايخنا ممن تقدم موتا أحسن الله إليكم. سأل الله تبارك وتعالى أن يرحمهم وأن يعلي مقامهم، أن يسكنهم جنة النعيم، أن يحشرهم مع الحبيب المصطفى الأمين، أن يحل عليهم رضوانه فلا يسقط عليهم أبدا، وأن لا يحرمهم لذة النظر إلى وجهه الكريم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى من سار على منهاجه القويم وقتف أثره إلى عين الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم جميعا.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.